أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ويدل عليه ما سبق في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض المنحل إلى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع. كان الكلام حول الفصل الأول من فصلي المبحث الأول في ألفاظ الإيجاب والقبول، وكان هذا الفصل الأول معقودا لبيان ألفاظ الإيجاب في عقد البيع. وقد ذكر الشيخ الأعظم أربعة ألفاظ، وما زال الحديث معنا في أجواء اللفظ الثالث، أعني لفظ ملكت بتشديد اللام. وقد ذكر الشيخ الماتني حول هذا اللفظ أولا بأن أكثر الفقهاء قالوا بأن إنشاء إيجاب البيع بهذا اللفظ جائز وصحيح. ثم ذكر ثانيا عليكم السلام أن ظاهر العلامة قدس سره في كتابه نكت الإرشاد الاتفاق ودعوى الإجماع على ذلك، أي وقوع إنشاء إيجاب البيع بهذا اللفظ. وثالثا ما تقدم في تعريف البيع أن قلنا بأن البيع عبارة عن تمليك عين بمال، فهذا التمليك الكذائي أعني تمليك العين بإزاء مال، هذا التمليك مرادف للبيع باعتبار أن المعرف لا بد أن يكون مساويا ومرادفا للمعرف لغة وكذلك عرفا. والعرف هنا عند العرف العام وكذلك العرف الخاص، أعني الفقهاء، كما صرح فخر المحققين بهذا الترادف، وأن البيع مع التمليك الكذائي مترادفان. فإذا تحصل في كلام الشيخ الماتن قدس سره جواز إنشاء إيجاب البيع بلفظ ملكت عبر بيانات ثلاثة. البيان الأول قول أكثر الفقهاء. البيان الثاني الإجماع المنقول
على لسان العلامة في نكت الإرشاد. البيان الثالث تعريف البيع بالبيان والتوضيح المتقدم. قال رحمه الله: ويدل عليه. هذا ثالثا، او بتعبير البيان الثالث، من خلال ثلاث بيانات بين الشيخ رحمه الله جواز ايقاع انشاء البيع بلفظ ملكته، ويدل عليه اي على وقوع وجواز انشاء ايجاب البيع بلفظ ملكته، يدل عليه ما سبق في تعريف البيع من ان التمليك بالعوض المنحل. تمليك بالعوض تعريف البيع، التعريف الاصطلاحي. البيع تمليك مال، تمليك عين بمال، يعني تمليك عين بعوض. يقول هذا التمليك بالعوض المنحل الى التعريف اللغوي اللي ذكره عن المصباح، قال المنحل الى مبادلة العين بالمال، مبادلة مال بمال. قال: من أن التمليك بالعوض هو المرادف للبيع عرفا أي عند العام والخاص، ولغة كما صرح بهذا الترادف فخر الدين فخر المحققين في كتابه الإيضاح، حيث قال: إن معنى بعتوه، إن معنى بعتوه في لغة العرب ملكته غيري بتسديد اللام. وما قيل خط إلى هنا تحصل في كلامه قدس سره جواز إنشاء إيجاب البيع بهذا اللفظ، لفظ ملكته، عبر بيانات ثلاثة. إلا أنه أشكل في المقام على وقوع إنشاء إيجاب البيع بهذا اللفظ بإشكالين، وقد أجاب عليهما الشيخ الماتن. الإشكال الأول ما أشار إليه بقوله: وما قيل، وحاصله أن التمليك اللي هو مأخوذ من مشتق من ملكته، أن التمليك عند استعماله عليكم السلام، أن التمليك عند استعماله بنحو الإطلاق مجردا عن كل قرينة لا يتبادر إلى الذهن غير الهبة والتمليك المجاني. فالتمليك إذن في معنى الهبة حقيقة، نظير ما يقول شخص لصاحبه: لديك الكتاب الكذائي. بعد أن كان الشخص الآخر بيده ذلك الكتاب، فيقول صاحبه: لديك الكتاب الكذائي. فيقول صاحبه في مقام الجواب: أنا بخدمتكم، وهذا الكتاب مالكم وملككم، وما شابه هذه التعبيرات مما تترجم بأني أهب لك هذا الكتاب. وعندها فاستعمال لفظ التمليك ملكته استعمال في غير الهبة في غير التمليك المجاني لا يتم إلا بعد قرينة نقض قرينة تفيد معنى غير الهبة. وبالنتيجة فاستعمال ملكت في إيجاب البيع غير تام وغير عملي. هذا حاصل الإشكال الأول. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بقوله فيه، قال وما قيل فيه أن الهبة. وحاصل جوابه قدس سره أن مادة التمليك لها معنى عام وكلي، مثل الإنسان، مثل الحيوان ونظائرهما، وهو منه المعنى العام، وهو عبارة عن مطلق تمليك شيء بشخص. هذا مادة التمليك، يعني عند الإطلاق عندها معنى شنو؟ معنى عام، معنى كلي، مطلق تمليك شيء بشخص. وهذا المعنى الكلي العام له فردان، له حصتان. واحد، التمليك المجاني بلا عوض، وهذا ما نجده في الهبة. اثنين، التمليك بالعوض، التمليك مع العوض، وهذا ما نجده في البيع، وقانون الكلي والقدر الجامع. ما هذا القدر الجامع؟ إلى مادة التمليك معنى كلي، هذا المعنى مطلق تمليك شيء لشخصين، هذا قدر جامع يجمع ماذا؟ الطفلين، يجمع بين فردين، تمليك المجاني والتمليك مع العوض. وقانون الكلي والقدر الجامع هو أنه عند الإطلاق لا يتبادر من اللفظ خصوص شيء من الفردين. قانون القدر الجامع أنه عند الإطلاق ما يتبادر، لا يتبادر إلى الذهن خطوط شيء من الفردين، وكل منهما بحاجة إلى القرينة المشخصة المعينة. وفيما نحن فيه بين خطين أو بين قوسين، أعني لفظ ملكت الأمر كذلك. أيضا مادة التمليك لها معنى عام، مطلق التمليك تحت فردان، قانون هذا المعنى العام، قانون هذا القدر الجامعي عند الإطلاق ما يتبادر. شلون راح بهمكم الشيخ رحمه الله في مقام هذا؟ أنه شلون راح بهمكم إلى خصوص الهبة، إلى التمليك المجاني، إلى الفرد الأول، إلى الحصة الأولى؟ والحال يحتاج إلى قرينة عند الإطلاق. هذا هو قانون القدر الجامعي، عند الإطلاق لا يتبادر إلى الذهن من اللفظ ماذا؟ خصوص شيء من الفردين، وكل منهما بحاجة إلى القرينة المشخصة، إلى القرينة المعينة. وفيما نحن فيه أعني لفظ ملكت كذلك. غاية الأمر أن قرينة كل شيء بحسبه، فإرادة الهبة يعني حتى الأولى، فإرادة الهبة من لفظ ملكت، أريد أقصد الهبة من لفظ ملكت، كنا نجيب قرينة، شنو قرينتها؟ فإرادة الهبة من لفظ من مكتوب تجريد اللفظ عن العوض. فنجد هذا التجريد، تجريد اللفظ عن العوار شاهد على ماذا؟ على إرادة الهبة، على إرادة التمليك المجاني. فأن يقول مثلا ملكتك هذا، نقطة، ما قلنا بكذا، ملكتك هذا. وإرادة البيع، الحصة الثانية، وإرادة البيع من لفظ ملكته قرينتها الإتيان بلفظ بكذا بعد أو عقيدة لفظ ملكته. كأن يقول مثلا ملكتك هذا بكذا. ففي هذا الفرق المجموع المركب، يعني ملكتك هذا بكذا مو منعزل عن بكذا. ففي هذا الفرق المجموع المركب بمقتضى الوضع التركيبي، شيخ يأكد على الوضع التركيبي، يعني مو وضع المفردات كل على حدة، وهذا تقدم في بدايات دروس الوضع في أصول الشيخ المغفر، أنه كل مفردة لها وضع، والهيئة التركيبية أيضا جنوب لها وضع، ما وضعها اللي بحث اللي هناك أقول نوعي لو شخصي. ففي هذا الفرق المجموع المركب بمقتضى الوضع التركيبي دال على البيع، والقرينة أيضا لفظية. وتقدم سابقا أن الملاك على الدلالة الوضعية اللفظية.
لو قلنا مثلا من ملكته وضع أما إرادة القرينة إنها مجانية أو بعوض، هذه تكون هبة معوضة وهذه تكون هبة بالعوض.
أولا لا يمكن أن نقول ملكته موضوع للهبة.
أي
هو، أما مع ذلك المستشكل ما يقول تمليك موضوع، لا، قال أن التمليك عند استعماله مطلقا مجردا عن كل قرينة يتغادر، شنو؟ يعني لا يتضاءل إلا الهبة. فهو ما يقول أن التمليك موضوع، هذا أولا. وثانيا أنه نسوي واحد هبة معوضة والأخرى هبة غير معوضة، هذا سيأتي إن شاء الله في الإشكال الثاني، وأيضا نجيب الشيخ عليه. قال رحمه الله
السلام في مرتبة الإنجاب، السلام هو السلام أيضا مستمر في الإشكال حتى عن الهبة، إذا بيحمل أن ترين لا من الناس السلام من أصل الكلام في مواسم الإنجاب أن البيع يفهم من ملك
المرجع
على هذا البيان
فليكن فليكن يعني نعم، يعني هذه المادة ملكتك هو عام يحتاج إلى قرينة. فهو الشيخ رحمه الله الآن بفرض ماذا؟ بفرض أنه هذه الإشكالات غير علمية، هذا المقدار، وإلا هو شنو بثلاث بيانات أثبت جواز إيقاع. يعني إحنا مو كل شيء الشيخ رحمه الله يجاوب على إشكال، إحنا هذا رأس نخليه في صميم شنو؟ في صميم رأيه وفي صميم أصل المبنى. لا، هو من يكمل الجواب يجي إشكال ثاني يكمل الجواب عليه، يقول أما قضية إيقاع وعدم الوقوع فقد تقدم ببيانات ثلاث. أولا قول أكثر الفقهاء، يعني أشبه بالرأي المشهور، وثانيا إجماع منقول مدعى، وثالثا تعريف البيع. قال وما قيل من ان التمليك يستعمل عند الاطلاق مجردا عن كل قرينه، وين يستعمل؟ في الهبه استعمال، والاستعمال عنه من الوضع، بل يستعمل في الهبه. يعني المستشكل ما جاي يقول التمليك موضوع للهبه، يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غير الهبة والتمليك المجاني. قال الشيخ رحمه الله فيه أن الهبة إنما يفهم أو إنما تفهم من تجريد اللفظ عن العوضي لا من مادة التمليك، فهي مادة التمليك مشتركة معنا بين ما يتضمن المقابلة يعني مقابلة بالعوض وما وبين المجرد عنها عن المقابلة، فإن اتصل بالكلام ذكر العوض أفاد المجموع المركب بمقتضى الوضع التركيبي لا وضع المفردات. شنو؟ قال أفاد المجموع المركب البيعة، وإن تجرد عن ذكر العوض عند ذلك شنو؟ اقتضى تجريده الملكية المجانية أعني الهبة. وقد عرفت سابقا الإشكال الثاني، الإشكال الآخر الذي يوجه على وقوع إنشاء البيع بلفظ ملكته، وحاصله أن إتيان لفظ بكذا عقيد ملكته أيضا غير كاف ولا يجزي نفعا في إيجاب البيع. هذا اللي قال الشيخ رحمه الله. يجي المستشفى يقول لا، حتى هذا لا يكفي، إتيان لفظ بكذا عقيد ملكته هذا أيضا غير كاف ولا يجزي نفعا في إيجاب البيع. ليش أيها المستشفى؟ وذلك لأن قصارى ما يستفاد من هذا الكلام، يا كلام ملكته هذا بكذا بكذا، غاية وقصارى ما يستفاد من هذا الكلام التمليك بالعوض، التمليك المعوض، هذا المستفاد منه. قال إلا أن التمليك المعوض أيضا هو كلي، أيضا هو كلي وتحته أفراد ومصاديق، أحد أفراده البيع والفرد الثاني الهبة المعوضة والفرد الثالث الصلح المعوض، وهكذا. وعندها فتعين وإرادة واحد من هذه المصاديق والأفراد أيضا بحاجة لمن؟ أيضا بحاجة شيخنا الأعظم إلى القرينة المشخصة المعينة. فاردة وإرادة خصوص البيع، يقول لا أنا خصوص البيع أخذته، وإرادة خصوص البيع من ذلك يعني بدون قرينة، من ذلك يعني من ملكت هذا بكذا، إتيان لفظ بكذا عقيد منه ملكته، وإرادة خصوص البيع من هذا الكلام تكون من قبيل الكناية. شلون من قبيل الكناية؟ حيث يذكر اللازم الأعام، ملكتك هذا بكذا لازم أعام، ويراد منه الملزوم الأخاف وهو خصوص البيع. فارج وقد تقدم سابقا في كلماتكم أن إنشاء البيع، إنشاء عقد البيع لا يتم بالكنايات. فإذا الإشكال باق على حاله حول وقوع انشاء ايجاد البيع بلفظ ملكته. قال رحمه الله: وقد عرفت سابقا ان تعريف البيع بذلك. الشيخ نانا في المتن لم يتعرض الى الاشكال الثاني كاملا، وانما يتعرض له من خلال اجابته على الاشكال. خب فنقرر الجواب، الا ان الشيخ رحمه الله اجاب على هذا الاشكال بما حاصله. انا ذكرنا في مستهل كتاب البيع، أن ذكرنا في مستهل كتاب البيع أن التمليك المعوض ليس غير البيع، ليس غير البيع. فعندما يقال التمليك بالعوض لا يراد إلا البيع. زين، ليش مو الهبة المعوضة؟ ليش مو الصلح المعوض؟ وأما الهبة المعوضة، وهذا تقدم سابقا أنه حقيقة التمليك المعوض ليس إلا البيع. وأما الهبة المعوضة فقد تقدم سابقا أيضا أن قلنا بأن الهبة الكدائية يعني المعوضة، بأن الهبة الكدائية ليست تمليكا بالعوض. الهبة المعوضة ليست تمليكا بالعوض، بل الهبة المعوضة تمليك مجاني غاية الأمر مع شرط العوض. فالعوض شرط ضمني في ضمن العقد، يعني مو تمليك مقابلة، تمليك بعوض، لا، الهبة تمليك. حقيقة الهبة كانت معوضة أم لم تكن معوضة؟ حقيقة الهبة ماذا؟ التمليك المجاني، غاية الأمر هذا التمليك المجاني، مرة مطلق ومرة مشروط ضمن العقد. هذا تقدم أيضا سابقا أن الهبة الكدائية في الحقيقة ليست تمليكا بالعوض، بل تمليك مجاني غايته ماذا؟ غايته أنه مع شرط العوض. فشرط العوض شرط ظني في ظن العقد وعلى فرض تخلف العوض. أنا بالهبة المعوضة ما ضبط العوض، وعلى فرض، يعني لاحظوا فرق البيع تمليك بالعوض بينما الهبة المعوضة ليس تمليكا بالعوض، وعلى فرض تخلف العوض. كل الفقهاء قالوا بمن؟ قالوا بأن الهبة لا تبطل، وهذا أيضا تقدم سابقا. كل الفقهاء قالوا بأن الهبة لا تفسد لا تبطل، غاية الأمر يثبت إلا للواهب كثبت، يثبت خيار تخلف الشرط، خيار تخلف الشرط، مما يعني أن العوض في الهبة المعوضة شرط ظني وليس تمليكا بالعوض. وأما الصلح المعوض، الهبة المعوضة حالها، يبقى من عند الفرد الآخر صلح المعوض. وأما الصلح المعوض فقد تقدم أيضا أن الصلح حقيقة، أن حقيقة الصلح أساسا وأصولا ليس تمليكا، ليس تمليكا فضلا عن التمليك بالعوض، هو ليس تمليكا فضلا عن منه التمليك بالعوض، بل الصلح حقيقة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تسالم الطرفين على أمر من الأمور، ونتيجة الصلح تختلف حسب اختلاف الموارد. لذلك قالوا أن الصلح يجتمع مع كل العقود. فإذا التمليك بالعوض، نختم خطين تحت بالعوض، التمليك بالعوض مختص بالبيع ولا يشمل الهبة المعوضة والصلح المعوض. لذا لو أراد الموجب الآن، الموجب لو أراد الموجب بلفظ ملكت هذا بكذا، لو أراد الصلح المعوض أو أراد الهبة المعوضة فلا يتم ذلك إلا بقرينة وبدال يدل على الصلح المعوض أو الهبة المعوضة. وبالنتيجة فاستعمال لفظ بكذا عقيب ملكت شاهد ودال على إرادة عقد البيع، وما أشكل ثانيا لا يرجع إلى معنى دقيق. قال رحمه الله: وقد عرفت سابقا أن تعريف، راح يجيب على الإشكال الثاني، أن تعريف البيع بذلك تعريف بمفهومه الحقيقي. يعني المفهوم الحقيقي ما له هو التمليك بالعوض، تعريف منه، تعريف حقيقة البيع هو التمليك بالعوض، تمليك عين بعوض. فلو أراد الموجب منه الميز اللفظ ملكتك بكذا، فلو أراد منه الهبة المعوضة أو قصد المصالحة بنى أو بني صحة العقد به على منه، على ذلك البحث الذي قدم سابقا في درسين لعله سابقين، على يا بحث البحث الذي بحثناه سابقا أن ألفاظ عقد، أن ألفاظ عقد هل يصح استعمالها واستخدامها في عقد آخر مع نية وقصد العقد الآخر أو لا يصح؟ يعني بدون قرائن، بدون قرائن، بدون دلائل، ألفاظ عقد مال بيع مال إجارة أرجو استعملها في عقد آخر، في عقد النكاح كما كانوا يمثلون، تعمل بيعته وتقصد منه النكاح. هل أن استعمال ألفاظ عقد في عقد آخر مع نية وقصد ذلك العقد الآخر يصح أو لا يصح؟ وقد تقدم أنه لا يصح إلا بقرينة لفظية. لذا قال: بني صحة العقد به على صحة عقد بلفظ غيره مع النية. ليش؟ لأنه الآن احنا قلنا في التمليك وش قصدنا؟ الهبة المعوضة. جبنا التمليك بعوض، بعتك ملكتك بكذا، واقتصدنا شنو؟ الهبة المعوضة أو اقتصدنا المصالحة. يعني ألفاظ عقدين استعملناها في عقد آخر هو الهبة المعوضة أو الصلح المعوض مع منه؟ مع قصد النية، مع قصد نية العقد الآخر. هذا أيضا شنو؟ هذا أيضا لا يكفي، لا يصح. فإذا التمليك بالعوض مختص بمن؟ مختص بالبيع. ويشهد لما ذكرنا، شنو الشاهد على ذلك؟ الشاهد على ذلك هذا اللي تقدم أكثر من مرة، قول فخر المحققين فخر الدين في شرح الإرشاد: إن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري، يعني أنهما مترادفان. وأما الإيجار، اللفظ الرابع، اللفظ الرابع من ألفاظ الإيجاب لفظ ماذا؟ اشتريت. قال: وأما الإيجاب باشتريت ذكر الشيخ الأعظم ابتداء ذكر كلاما عن السيد العاملي صاحب مفتاح الكرامة، قال ففي مفتاح الكرامة أنه قد يقال بصحته، يعني صحة وجواز إنشاء إيجاب البيع بلفظ اشتريته بعد أيده، قد يقال بصحته كما هو الموجود في بعض نسخ التذكرة للعلامة، وبعد والمنقول عن التذكرة وهي المنقول في نسختين من تعليق الإرشاد، يعني من شرح العلامة من حاشية الإرشاد، من حاشية الإرشاد أيضا العلامة الحلي رحمه الله. فإذا العلامة في التذكرة وفي شرح الإرشاد، في التذكرة على نسخة، في شرح الإشراف في نسختين، ماذا؟ جواز وصحة إنشاء إيجاب البيع بمن بلفظ اشتريته. أقول هذا نقل عن صاحب المفتاح. الآن الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ يقول تأييدا لهذا القول، تأييدا لهذا القول، فهذا المقطع أقول تأييد منه، بعدين يجي يتراجع ويستدرك ويناقش، هنتقل مرحلة مرحلة. قوله في هذا المقطع أقول تأييد من الماتن للقول المذكور، يا قول قول اللي نقل صاحب مفتاح الكرامة صحة وقوع الإنشاء بمن بلفظ اشتريته. أقول وقد يستظهر ذلك من ذلك وقوع إنشاء إيجاب البيع بلفظ اشتريته، يعني الموجب يقول اشتريته، قد يستظهر ذلك من عبارة كل فقيه من عطف على بعته وملكته، عطف شبههما أو ما يقوم، هاي عبارة شبههما أو ما يقوم مقامهما، كل فقيه عند هذه الجملة ألفاظ الإيجاب، عند هذه الجملة ألفاظ الإيجاب نقطة شارحة، بعته وملكته وشبههما أو ما يقوم مقامهما. الشيخ الماتن شو يقول؟ يقول يستظهر من تعبير شبههما أو ما يقوم مقامهما اشتريته، يعني شبه بعته وملكته عندنا يقول اشتريته. دي شيخنا دي يراد من شبههما اشتريته، يجي قد انقض، يقول شيخنا الأعظم من أين تعرف أن مراد كل فقير عقف شبههما على بعته وملكته مرادهم شنو؟ اشتريته. من أين تعرف ذلك؟ لماذا لا نقول أن المراد من شبههما شريته، يعني اللفظ الثاني اللي أخذ درس الماضي، اللفظ الثاني من ألفاظ الإيجاب شريته مو اشتريته. قال إذ إرادته، إذ إرادة يعلم إرادة خطوطي لفظ شريط من هذا بعيد جدا، يعني الشيخ رحمه الله يقول شبههما قد يدخل مادة شرى، جل مادة شرى تشتق منها شريط اشتريت، وإن كان من الأبداد كما عرفنا في الدرس الماضي قلنا من الأبداد، ولكن بالتالي شنو؟ هي من الألفاظ الإيجابي. أما خصوص شريته وتطلع اشتريته يقول لا، هذا يحتاج إلى مؤنث زائدة. وحمله على إرادة ما يقوم مقامهما يذكر أيضا بعض المطالب، كل هذا يذكر في مقام تأييد القول المذكور. يأتي الكلام فيما سبق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.